العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب النكاح باب القسم. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله
عنه،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في باب القسم بين الزوجات، ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه غاية العدل، ومن ذلك أنه إذا أراد سفرا فإنه يجري القرعة بين نسائه، فالتي تخرج لها أو يخرج سهمها في القرعة هي التي يسافر بها معه. وهذا مبني على أن كل واحدة منهن تريد هذا الشيء، أما لو أنهن لا يريدن هذا الشيء ورفضن ذلك أو رغبن عنه فذهب بواحدة فلا بأس، أو كان له عدة أسفار وحدد لكل واحدة منهن ما يناسبها من السفر وليس فيه مشاحة بينهن، فإن هذا أيضا لا بأس، فيلجأ إلى القرعة عند المشاحة، بحيث أن كل واحد ممن يستحقون هذا الشيء يريده. والقرعة حل وسط، لأنه يقطع النزاع وليس فيه مدارات ولا مداهنة ولا محاباة لأي طرف دون الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجي إلى هذا الأسلوب عندما يريد أن يسافر، فيجري قرعة بين النساء، فمن خرج سهمها سافرت معه، وحينئذ لا مجال لأحد أن يقول إنه فضل هذه على تلك أو أنه لم يعدل بينهم. والقرعة في كثير من الأمور التي يحصل فيها المشاحة في أعمال الناس، ليس خاصا فيما بين النساء، بل حتى بين الرجال إذا تساوت بينهم الحقوق فإنه يقرع بينهم. فإذا تشاح اثنان فأكثر في أمر ولا مزية لأحدهما على الآخر فإنها تجرى بينهم القرعة.
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري.
ثم ساق حديثا عن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. نحن مر بنا الكلام على النشوز، وتبينا أن المطلوب من الإنسان إذا رأى من امرأته نشوزا أن يعظها ويبين خطأها ويوجهها إلى ما فيه الخير، فإن استجابت انتهى الإشكال، إن لم تستجب فإنه يهجرها، يهجرها في المضجع ولا يتحدث معها 3 أيام. إن جاء بنتيجة انتهى الإشكال، وإن لم يفد ذلك فإنه يلجأ إلى الأسلوب الثالث والحل الأخير وهو الضرب. الضرب هذا ضربا غير مبرح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، إنما يضربها ضربا يقصد منه التنبيه والتأديب، فلا يكون ضربا في مواضع لا يضرب معها كالوجه والرقبة والبطن، وإنما يضربها ضربا مؤدبا وليس ضربا يتشفى به ويشفي غليلة. قال العلماء رحمهم الله: لا يزيد عن 10 أسواط، إذا ضربها بصوت فلا يزيد عن 10، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، معنى أن التأديب يكون أقل من هذا القدر، ومن ذلك تأديب المرأة. وهذه المسائل وغيرها تبين لنا عناية الشارع بترتيب الأسرة، ونظرا لأن ما بين الزوجين من تشابك المصالح، إلا أنه أحيانا يحصل من بعض النساء بعض التمرد والنشوز، أو أحيانا يحصل من بعض الأزواج سوء المعاملة ويفترض في نفسه أنه له الصلاحية أن يعمل بهذه المرأة ما شاء، فليس الأمر كذلك. الشارع نظم هذه الأمور وضبطها، فإذا كان الضرب الذي يقصد منه التأديب والتعليم والتوجيه لم يفد، فإنه يلجأ إلى بعث حكمين، حكم من أهلها وحكم من أهله، ينظرون فيما بينهم ما بين هذين الزوجين من معاملة، هل هي مناسبة وما هو الحل الذي يلجأ إليه، هل المناسب أن يفرق بينهما أو المناسب بقاؤهما، وبقاؤهما على أي صفة، هل يفرض رقابة على الزوج أو يفرض رقابة على الزوجة، بما يناسب الحال بعد دراسة هذين الحكمين للوضع، وللقاضي أن يفوضهما باتخاذ القرار من الجمع أو التفريق، أو أن يكون هذا التفريق بعوض أو بغير عوض، أو أن يفرض على الزوج شروطا أو يفرض على الزوجة شروطا ونحو ذلك، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا لم يأتي ذلك بنتيجة فحينئذ كما لو أن لم يتفق الحكمان بل اختلفا، فيرجع الأمر إلى القاضي، والقاضي يتخذ القرار بما يرى أنه هو المناسب من إيقاع الفرقة بين الزوجين بعوض أو بغير عوض، أو أن يرى بقاؤهما بشروط يرى أنه لا بد من الالتزام بها لأي منهما أو منهما معا. وبهذا تنحل مشكلات الناس. أما أن يبقى الناس دائما في قلق واضطراب ونزاع وشخاف وخصام ونكد وتنغيص في العيش، هذا ليس مطلوبا وليس مفروضا أن يوجد في الأسرة المسلمة، بل المطلوب منهم الوئام والانسجام، وإذا لم يتحقق ذلك يتفرق ويغني الله كلا من سعته.
باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. رواه البخاري في رواية له وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي حسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت بوجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حتمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
ثم ساق المؤلف حديثا في باب الخلع، وهو له ارتباط بالموضوعات التي مرت. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. انتبهوا لهذه الجملة، تقول: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري أيضا: أمره بطلاقها. وفي رواية لأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حتمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. هذا الحديث يبين قضية كبيرة جدا وحل لمشكلة عويصة. الخلع هو فراق الزوجة لزوجها بعوض مالي، بمعنى أن الزوجة هي التي تفارق زوجها وليس هو الذي يفارقها، بخلاف الطلاق، فالطلاق فراق الزوج لزوجته، لكن الخلع فراق الزوجة لزوجها، هي التي تفارقه، لكنها لا تفارقه إلا بعوض تدفعه له، تعطي زوجها عوضا ماليا يقبله هو، وحينئذ تفارقه. هذه المرأة اسمها جميلة وقيل زينب، تزوجها ثابت بن قيس وكان رجلا دميم الخلقة، فتضايقت منه وكرهته كرها شديدا، وكان إذا دخل عليها ضاقت عليها الدار، وليس له عندها اعتبار، بمعنى ليس له هيبة ولا قيمة عندها، فتقول أخشى أني أعصي الله بسبب بقائي عنده، وأنا أكره هذا لأني لا أطيق العيش معه، مع أني لا أعيب عليه شيء في أخلاقه ولا أعيب عليه شيئا في دينه. رجل ملتزم أخلاقه طيبة، لكن هي لم تقبل نفسيا، بمعنى أنها كرهته ولا تتحمل العيش معه، وتخشى على نفسها أن تعصي الله في التقصير بحقه، لأنها لا تتحمل أن تستجيب لأمور الزوجية والعيش مع هذا الرجل وتؤدي حقوق الزوجية معه، وهذا تقصير وأمر محرم، فهي خافت على نفسها أن ترتكب معصية بسبب عدم قيامها بحق الزوجية مع ثابت، فشكت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم وشرحت وضعها وقالت أكره الكفر، والمراد بالكفر هنا هو كفر النعمة وجحد النعمة وإنكار الفضل، وليس المراد به الردة، وإنما المراد به جحد نعمة الزوج وحقوقه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، قلنا لما؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، يعني تنكرن حق الزوج. فهذه المرأة تقول أنا أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره إنكار نعمة الزوج وفضله علي، وأنا مسلمة فلا أطيق هذا الرجل ولا أتحمل رؤيته ولا أجد من نفسي انقيادا ورغبة لتلبية ما يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل مشكلتها، قال أتردين عليه حديقته؟ هو كان أمهرها حديقة بستان فيه نخل وأشجار، جعله مهرا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تردين هذه الحديقة عليه وتحصل الفرقة بينكم؟ قالت نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم ثابت بأن يقبل هذا الشيء، يأخذ حديقته ويفارقها، فقبل وفارقها، وبهذا خرجت من عصمته، لأنه طلقها على عوض أو فسخها على عوض. إن كان بلفظ الطلاق فإنها تحسب تطليقة وليس له حق الرجعة، لأنه طلاق على عوض، وإن كان ليس بلفظ الطلاق وإنما بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فإنه لا يحسب تطليقة، لا يعتبر، لا يحسب له، فلو تزوجها بعد ذلك فإنه لا يحسب عليه أنه سبق أن طلقها. وبهذا تبين منه ولا يملك الإنسان المخالع مراجعتها، وإذا رغب فيها ورغبت فيه فإنه لا يكون ذلك إلا بعقد جديد ولو كانت في أثناء العدة، وهو الزوج الذي يجوز له أن يعقد على زوجته عقدا جديدا، بينما غيره ليس له أن يعقد عليها إلا بعد أن تخرج من العدة. والرجعية ليس هناك عقد وإنما تراجع من دون عقد. أخذ من هذا العلماء على أن الخلع يكره للزوج أن يطلب أكثر مما أعطاها، ولو طلب أكثر من ذلك صح، لكنه يكره عليه أن يطلب أكثر، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلو افتدت بأكثر من ذلك أو أقل لا شيء في هذا. العلماء رحمهم الله قالوا يسن للإنسان إذا كانت زوجته تكره أن يطلقها، ويباح له أن يخالعها، لكن كونه يطلقها دون أن تحتاج للمخالعة فإن هذا أفضل في حقه. أما لو كان عندها تقصير في شيء من حقوق الله فإن له أن يعضلها لتفتدي منه. أما إذا كانت امرأة صالحة لكنها تكرهه وترغب في فراقه فإنه ليس له عضلها، وإنما يفارقها إما بطلاق وهو الأفضل أو بخلع وهو مباح بوجود الحاجة إلى ذلك. أما إذا كانت المرأة مستقيمة وأمورها طيبة وما بينهما أمر حسن فإنه يحرم على الزوج أن يؤذي زوجته لأجل أن تفتدي منه بدفع العوض، كما قال جل وعلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. بعض الأزواج إذا تزوج المرأة وبقي عندها فترة يقول قلبي ما أحبها لكن ما أريد أن أطلقها، إنما أريد أن أضيق عليها حتى أنها هي تدفع لي بعض ما أعطيتها، فيقوم بعضلها وتضييق العيش عليها وإساءة المعاملة لها حتى أنها تفتدي منه، فهذا العمل محرم. وإن افتدت منه صح، لكنه يكون آثما بعضله لها. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح، ويأتينا بعد ذلك إن شاء الله كتاب الطلاق. وهذه القضايا الفقهية المهمة في حياة الفرد والأسرة ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أنها ينبغي أن يتفقه فيها كل فرد كل إنسان، لأنه عرضة لهذه المسائل. وكون الإنسان يعرف الأحكام ويتفقه في نظام حياته مع أسرته أمر لازم لئلا يقع في شيء من المحاذير. ومع الأسف الشديد في هذا الزمن تعج المحاكم وتضج بكثير من الشكاوى والمشكلات الأسرية، والسبب الرئيسي يكمن في أنهم لا يفقهون فقه الأسرة، ولا يعرفون الأحكام المترتبة على تصرفاتهم فيما بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يفهم من حديث لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد جواز ضرب المملوك لتأديبه؟ نقول نعم. والزوجة ليست مثل العبد، العبد يسيء الأدب في الغالب وشأنه أنه كثير التمرد على سيده، خلاف المرأة. المرأة شريكة حياة وهي ليست آدابها مثل آداب المملوك، ولا يتعامل الإنسان مع زوجته كتعامله مع مملوكه. يقول لا يعتبر الخلع سنة بمقتضى حديث ثابت بن قيس زوجته حيث أمره بالخلع. نقول الخلع أحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون محرما، فيكون مستحبا إذا أن المرأة احتاجت لذلك ورغبت فيه فوافق عليه الزوج، ويعتبر مكروها إذا لم يكن هناك حاجة للمفارقة، وكان المرأة تطلب الفرقة من دون حاجة هذا يعتبر مكروه، ويعتبر محرم إذا أن الزوج ألجأ زوجته لذلك بالتضييق عليها وهي لم تطلب ذلك، لكنه ضايقها في عيشها ونكد عليها حتى أنها تطلب. هذا يقول ما الحكم في أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يأخذ روحه بعد أداء الحج والعمرة، وخاصة إذا خاف على نفسه من مفسدة أو معصية لله؟ الإنسان لا يدعو على نفسه بالموت ولا يتمنى الموت، لأنه إن كان مسيئا فإنه لعله أن يتوب ويستغفر، وإن كان محسنا فلعله أن يزداد إحسانا. ولهذا ما من ميت يموت إلا وهو يندم عند موته إن كان مسيئا أنه لم يتب، وإن كان محسنا أنه لم يزدد إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فتمني الموت ليس مشروعا، إنما الإنسان إذا وصل إلى مثل حال هذا السائل فله أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا الذي يدعو به الإنسان. أما أن يدعو أن يموت فقد لا يكون، قد يكون ليس من مصلحة أن يموت، كونه يبقى مدة زيادة من الزمن يعمل فيها أعمال صالحة أولى من أن لا يعمل. والموت لا بد آتي، لكن كل لحظة تستفيدها في العمل الصالح أنت مستفيد. وإذا كنت تخشى معاصي فتصبر عنها وتحبس نفسك عنها فأنت تثاب، وإذا كنت تخشى من مصائب ونكد في العيش فإن هذا من الابتلاءات، والمبتلى يثاب على ابتلاءاته. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول: كيف تكون الرقية الشرعية وما معنى النفع وكيف يكون؟ الرقية الشرعية هي ما يكون بالقرآن والسنة، وقد ورد حديث كثيرة فيها، منها قصة أصحاب اللذير أن قوما من الصحابة